من داخل.
والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. استدراك، ذكرنا فيما سبق أنه هذه المقدمة الثالثة وهي عدم جواز الإهمال ووجوب التعرض لأحكامه، هذه قطعية، وقلنا أنها متوقفة على تمامية المقدمة الأولى والثانية. واضح؟ ثم قلنا بأن العلم الإجمالي في المقام إذا قلنا بعدم تنجيزه مطلقا، أي أنه لا اقتضاء له للتنجيز، فيكون حاله حال الشك، قلنا أنه هذا لا يلزم علينا محذور في وجوب ماذا؟ في وجوب الإتيان ببقية الأطراف ما لم يلزم منه عسر أو حرج أو يلزم منه إخلال بالنظام، من جهة أن المخالفة الكثيرة القطعية الموجبة للخروج عن الدين، وكذلك قيام الإجماع على وجوب التعرض لأحكامه، فحينئذ يكون المنجز ثلاثة: العلم الإجمالي، لزوم الإخلال أو المخالفة الكثيرة القطعية الموجبة للخروج عن الدين، أو الإجماع. فقلنا إذا لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي لا معنى لعدم وجوب الاحتياط في أطرافه. ثم قال المصنف: إن قرت إذا لم يكن العلم بها منجزان، زين، منجزا لها لزوم الاقتحام في بعض الأطراف، قلنا أنه هذا يشير إذا قلنا بأن العلم الإجمالي إذا لم يكن منجزا فحينئذ هناك ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فكيف قلنا بوجوب الإتيان بالبعض؟ وهكذا قلنا بعض الأخوان قال شنو معنى هذا؟ أنه هذا في الحقيقة نفس الكلام عاده مرة أخرى. لا، في الحقيقة قلت هذا إنما يلزم إشارة إلى وجه آخر في وجوب الإتيان بالبعض الآخر، أي إذا جاز الاقتحام أو وجب الاقتحام لرفع الإخلال بالنظام، أو جاز الاقتحام بالبعض لرفع العسر والحرج، الإتيان بالبعض الآخر هذا في الحقيقة دليله ليس هو أن المخالفة القطعية الكثيرة موجبة للخروج عن الدين، أو الإجماع على ماذا؟ وجوب الاحتياط في البعض الآخر. لا، يقول ها هنا في الحقيقة استكشاف لوجوب احتياطي شرعي عن طريق العلم. يعني من منشأه؟ لنا علم من جهة العلم باهتمام الشارع بأحكامه، نستكشف من هذا العلم وجوب احتياط شرعي، أن الشارع قد جعل وجوب الاحتياط شرعيا في البعض. لاحظتم؟ هذا غير الإجماع، وغير ماذا؟ أن المخالفة القطعية مستلزم للخروج عن الدين. لا، عن طريق اللم نستكشف من طريق اللم شنو؟ بمعنى بعد علمنا باهتمام الشارع بأحكامه، نستكشف بأن الشارع لأجل هذا الاهتمام قد جعل ماذا؟ قد جعل وجوب احتياط في البيت. وهذا المعنى هو عين ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه بالنسبة إلى حاكمية قاعدة نفي العسر والحرج على مبنى ماذا؟ على مبنى الشيخ الأنصاري. قال: ولا يخفى، شوية انتبهوا شوفوا العبارة، ولا يخفى، يعني شنو المصنف قال؟ إذا قلنا بأن قاعدة لا حرج غير حاكمة على أدلة الأحكام الأولية كما قلنا، انتهينا من عنده، فحينئذ هذا العلم الإجمالي يكون منجزا وأن استلزم منه العسر والحرج، فمقتضاه الإتيان بجميع أطرافه بجميع محتملاته وأن استلزم العسر والحرج. ولكن على مبنى الشيخ الأنصاري من حاكمية قاعدة لا حرج ولا ضرر على أدلة الأحكام الواقعية، مقتضاه ماذا؟ مقتضاه القول بالتبعيض بالاحتياط. التبعيض بالاحتياط شلون؟ إذا سقط العلم الإجمالي عن المنجزية للزوم العسر والحرج ولزوم ماذا؟ وأن الموافقة القطعية تلازم حرمة المخالفة القطعية، فإذا سقطت الأولى سقطت الثانية، كيف نحكم بوجوب الاحتياط؟ قال: ولا يخفى أنه على هذا الوجه لا دعوى، لا لدعوى أن هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها، بل لا بد من دعوى وجوب الاحتياط شرعا كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة. وياي إشارة إلى وجوب الاحتياط الشرعي من جهة العلم بالاهتمام، فعلمنا باهتمام الشارع نستكشف بطريق اللم بوجوب احتياط شرعي، واضح؟ فحينئذ لا تكون عبارته إن قلت قلنا، هذا تكرار منه لما سبق بيانه. بلي، في قاعدة لا عذر، في قاعدة لا حرج يختلف، صحيح؟ في قاعدة لا حرج يقول حينئذ على قاعدة، إذا قلنا بأن قاعدة لا حرج غير حاكمة، خلاص أن الاحتياط وجوب الاحتياط وجوبا عقليا من باب منجزية العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي مقتضاه هو علة تامة للتنجيز، ومقتضاه الإتيان بجميع المحتملات، ومقتضى الإتيان بجميع المحتملات معناه ماذا؟ أنه يستلزم الاحتياط التام. الاحتياط التام عثره وإن استلزم ماذا؟ وإن استلزم الحرج، لكن هذا لا حرج لا ترفع هذا العثر. فحينئذ انتهينا على مبنى الشيخ الأنصاري أن لا حرج رافعة لهذا العثر لأنه حاكم على أدلة الأحكام الأول، فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. كيف نثبت الاحتياط في البعض الآخر الذي لا يستلزمه العسر والحرج، الاتيان ببعض المحتملات، عن طريق الوجوب الاحتياط الشرعي المستكشف بطريق اللم.
مصنف قاطع على الحرج مو حاكم،
خليه محاكمة على مبنى الشيخ الأنصاري.
اي،
وقال هذا عبارته: ولا يخفى أنه على هذا أي على مبنى الشيخ الأنصاري لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط. من أين نقول بوجوب الاحتياط؟ يقول وجوب شرعي بعد على مبنى أكون، مع أنه عبارة الشيخ الأنصاري الظاهر منها أنه وجوبا عقليا، هذا حتى يكون إشكال عليه أيضا، واضح؟ هذا استدراك، أنا هم تعبت بعد هذا الاستدراك ونبطل. على كل حال أنا أذكر فرد شيء ويبقى الباقي، لأنه ذاك الباقي طويل، أنا أذكر أمرين. نقول كان الكلام في المقدمة الرابعة وهي عدم وجوب الاحتياط، وبينا عدم ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط. الكلام فعلا في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وعدم جريانها، جريان الأصول وعدم جريانها. خلي هذا، نقول أن العلم أنه جريان الأصول وعدم جريان الأصول، جريان الاحتياط عدم جريان الاحتياط، هذا متوقف على تمامية المقدمة الثالثة. أي إذا قلنا بعدم جواز الإهمال ووجوب التعرض لأحكامه، فحينئذ يأتي الكلام في المقدمة الرابعة: هل يجب الاحتياط أو لا يجب؟ بعضهم قال بأنه يجب، بعضهم قال لا يجب، لأنه يلزم منه الإخلال بالنظام، يلزم من العسر والحرج وأشبه ذلك. كلام آخر: هل يجوز جريان الأصول أو لا يجوز جريان الأصول؟ إذن حيث علمنا بعدم جواز الإهمال ووجوب التعرض لأحكامه تعالى، فلا بد من الخروج، لا بد من العمل بما يوجب الخروج عن ماذا؟ عن إهمال أحكامه تعالى. لابد تكون، احنا لا يجوز الإهمال، فإذا القول بعدم جواز الإهمال التي ثبتناها هذه قطعية، نقول عدم جواز إهمال أحكامه لابد حينئذ أن نأتي بما يخرج به عن ماذا؟ عن إهمال أحكامه تعالى. زين، هذا الإهمال لابد وأن نأتي بشيء يخرجنا عن هذا الإهمال، فحينئذ نقول إما العمل بالاحتياط حتى لا نهمل أحكامه، والعمل بالاحتياط قد مر الكلام فيه من أنه يستلزم الإخلال بالنظام، أو يستلزم ماذا؟ الاحتياط التام، أو يستلزم العسر والحرج. واضح؟ وإما أن نقول بالخروج عن الإهمال المزبور بالرجوع إلى الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، وهو محل الكلام في المقام. محل كلامنا في جواز الرجوع إلى الأصول العملية وعدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية. والمدعى عندهم عدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية مطلقا، سواء كانت نافية للتكليف كما بالنسبة إلى البراءة والاستصحاب النافي للتكليف وكذا التخيير، أو كانت الأصول مثبتة للتكليف كالاحتياط مثبت للتكليف والاستصحاب المثبت للتكليف، يقولون بعدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية مطلقا. أما الأصول النافية للتكليف فعدم جواز الرجوع إليها أمر واضح، وذلك لأنه بعد تمامية المقدمة الثالثة وهي عدم جواز الإهمال، لا ريب ولا إشكال أن جريان هذه الأصول أن جريان هذه الأصول النافية أن جريان هذه الأصول النافية يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الإهمال وعدم العمل نتيجة. وهذا واضح بعد، إذا قلنا بأنه لا يجوز إهماله تعالى وعندنا علم إجمالي بوجود تكاليف فعلية، لو أجرينا الأصول النافية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي مقتضى شنو؟ أصارت البراءة في النسبة لهذا، أصارت البراءة بالنسبة، هذا معناه شنو؟ معناه إهمال أحكامه تعالى. فإذا جريان الأصول النافية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه الإهمال وعدم العمل نتيجتان، وقد عرفنا عدم جواز إهمال أحكامه تعالى. إذن الأصول النافية للتكليف أمرها واضح. واضح الكلام لو لا؟ زين. وأما الأصول المثبتة للتكليف، الأصول وأما الأصول المثبتة للتكليف فذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه بأنه لا بأس بجريانها. إذن الحين نشوف بعد هذا نصل النوبة إلى حجية الظن المطلق. لو أن سلمنا المقدمة الأولى وسلمنا المقدمة الثانية وسلمنا المقدمة الثالثة وهي عدم جواز الإهمال، المقدمة الرابعة وهي عدم وجوب الاحتياط، خوهب بعد ما استلزم منه الإخلال بالنظام عدم جوازه شرعا أو ما استلزم منه العسر والحرج، وبعد يكون عدم جريان الأصول، نقول نحن نجري الأصول المثبتة للتكليف. المصنف يقول تجرى، فحينئذ هذه المقدمة في بعض فروعها غير تام. واضح؟ فالمصنف يقول بجواز لا بأس بجريان الأصول المثبتة للتكليف كاستصحاب الوجوب أو استصحاب الحرم، هذا هو معناه، أن يكون لهما حكم تكليفي سابق فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاءه، أو الاحتياط العقلي أن نحتاط في المسألة، في كل مسألة مسألة. المصنف يقول بالنسبة للأصل المثبت للتكليف، المقتضي موجود والمانع مفقود، فلماذا لا نجريها؟ أما المقتضي فإذا قام دليل عقلي على شنو؟ على صحة الاحتياط في المسألة، لا بأس بالأخذ به بعد قيام ماذا؟ بعد قيام الدليل العقلي. وكذلك إذا قام دليل، قام عموم النقل يدل على ماذا؟ على أمر كالاستصحاب الشرعي، حينئذ من حيث المقتضي الدليل عليه قائم. أما وجود المانع فنقول الوجود المانع ماذا؟ نقول أن تنجز التكليف، شوية انتبهوا ياه، تنجز التكليف سواء كان بالعلم الإجمالي أو كان بالإجماع أو كان ماذا؟ بالمخالفة القطعية الكثيرة، المخالفة الكثيرة القطعية المعبر عنها بالخروج عن الدين، هذا أمات، هذا يقتضي عدم جواز الإهمال، مو صحيح؟ علم الإجمالي، إجماع، عدم اللزوم عدم اللزوم الخروج عن الدين، أو الاحتياط الشرعي الذي هو استكشفناه عن طريق اللم، هذا هو المنجز للحكم الشرعي في الحقيقة في البين، مو؟ هذه كلها زين، هذه كلها لا تكون مانعة عن جريان الأصل العقلي أو الأصل الشرعي المثبت للتكليف، لأن تلك الأمور تنجز التكليف. الأصل العقلي كالاحتياط أو الأصل الشرعي كالشنو كالاستصحاب أيضا ماذا؟ موجب لتنجز التكليف، فتلك الأمور لا تكون مانعة من جريان أصالة الاحتياط في كل مسألة مسألة أو جريان الاستصحاب في كل مسألة مسألة، لأنهما متوافقين بالنسبة إلى الحكم. تلك تنجز التكليف، هذه الأمور أيضا ماذا؟ أيضا تنجز التكليف. فإذا ولذلك قلنا بأن إجراء الاستصحاب استصحاب المنجز في أطراف العلم الإجمالي لا مانع منه كما يأتي إن شاء الله تعالى، لا يلزم منه مخالفة عملية، هذا يقتضي الحرمة، مثلا العلم الإجمالي يقتضي الحرمة، الاستصحاب يقتضي الحرمة، واضح؟ حينئذ ليس المقتضي لجريان الأصل العقلي أو الشرعي موجود، المانع بالنسبة إليه ماذا؟ مفقود، لأن الذي يصلح أن يكون مانعان هو خصوص ما هو منجز للتكليف في البين. وهذه الأمور في الحقيقة، هذه الأمور المنجزة للواقعيات لا تنافي هذا الأصل العقلي ولا تنافي الأصل الشرعي بعد قيام الدليل على اعتباره، لأنها أيضا تنجز ذلك التكليف، واضح؟ نعم، على بعض من يقول بأن الأصل العملي لا يجري مع شنو؟ مع الأصل اللفظي، حينئذ يكون فقط في مورد العلم الإجمالي وفي مورد ماذا؟ وفي مورد الإجماع، هذا أصول لفظية. قالوا بأن وإن كانا متوافقين في الحكم لكن الأصل العملي لا يكون في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الأصل اللفظي، وهذا ذهب إليه جل المتأخرين وآخرهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، التزم بهذا، قال وإن كانا متوافقين في الحكم زين، قالوا لكن لا يجريان. لماذا؟ لارتفاع موضوع الأصل الشرعي بعد جريان الأصل اللفظي، لأن موضوعه الشك. فحينئذ إذا كان موضوعه الشك وبعد قيام الأصل اللفظي لا شك في البين، ولذلك قالوا بالورود لا شك في البين، فلا محل لحكم ماذا؟ للأصل العملي في البين. ولكن خالفهم السيد حفظه الله والسيد الصادر في المباحث، التزموا أن الأصل العملي يجري مع الأصل اللفظي إذا كانا متوافقين في الحكم، فالورود أو الحكومة على الخلاف عندهم إنما هي في خصوص صورة المخالفة، أما في صورة الموافقة فلا حكومة ولا ورود في البين. واضح إن شاء الله. لو قيل بهذا المانع أيضا لما بعضهم لا يلتزم به كالسيد ماذا؟ كالسيد السيستاني والسيد الصدر. واضح إن شاء الله. إلى هنا تمل هذا. إذن تبين لدينا أن الأصل النافي للتكليف كالبراءة والاستصحاب النافي للتكليف والتخيير لا يجريان في المقام للزوم. ماذا؟ لأنه يلزم منه الإهمال، وقلنا بعدم جواز الإهمال. وأما الأصل المثبت للتكليف سواء كان أصلا عقليا أو أصلا شرعيا فيجري لوجود مقتضيه وفقدان المانع. هذا برأي المصنف. ولكن أشكل على جريان الأصل المثبت للتكليف بوجهين. أحدهما وجه عام لجميع الأصول المثبتة للتكليف عقلية كانت أو شرعية، وثانيهما وجه مختص بخصوص الاستصحاب. الاستصحاب المثبت للتكليف لا يجري، أكو إشكال عليه. وياي إحنا غايتنا الإشكال الثاني، هذا هو العميق اللي يحتاج إلى تفصيل. أما الوجه الأول في الإشكال وهو الإشكال العام، فيقال أن اللازم من الرجوع إلى الاحتياط العقلي في المسألة أو الاستصحاب المثبت للتكليف في مورد كلامنا مطلقا، هذا في مورد كلامنا وهو موارد العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية منجزة، بوجود تكاليف فعلية في موارد مشتبهات، أن الرجوع لهما في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه العسر، إما المخل للنظام أو المستوجب للحرج، وكلاهما مرتفع. هذا الإشكال العام سيال على الاحتياط على الاستصحاب، كله ماذا؟ كله أصل عملي عقلي كان أو شرعي مثبت للتكليف أشكلوا عليه بهذا الإشكال، أنه لازمه لو أجريا في أطراف العلم الإجمالي يلزمه ماذا؟
الإهمال والحرج.
يستلزم منه العسر، إما المخل بالنظام أو شنو؟ مستلزم منه الحرج، وكلاهما مرتفع. أما الأول فلا يجوز قطعا، فنقول بعدم جوازه شرعا، يحرم شرعا إخلاله بالنظام، وياي بل قد يلزم منه ماذا؟ ترك بعض الواجبات. والثاني يلزم منه ماذا؟ العسر والحرج، وهو منفي بأدلة لا حرج. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول ما مر منا الكلام في خصوص جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي المستلزم للعسر الموجب للحرج، وقلنا أن أدلة لا حرج لا تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. هب خلي يستلزم من عند العسر والحرج، خلي يستلزم هذا الاحتياط أو الاستصحاب المثبت للتكليف، يستلزم منه العسر الموجب للماذا؟ الموجب للحرج. لكن من قال بارتفاعه؟ لأنه أدلة لا حرج غير حاكمة على أدلة قاعدة لا حرج غير حاكمة في البين كما تقدم بيانه. هذا الأول. الجواب الثاني هو أن مفروض بحثنا أن نجعل جريان أصالة الاحتياط في كل مسألة بغض النظر عن المسألة الأخرى، أو جريان الاستصحاب المثبت للتكليف. زين، هذا هو الرجوع. هذا في الحقيقة لابد أن يجعل شقا في مقابل الاحتياط، إما الرجوع إلى الاحتياط أو الرجوع إلى الأصل المثبت للتكليف. الاحتياط في الأول من مقتضيات العلم الإجمالي، الاحتياط التام. الاحتياط الثاني دل دليل عقلي على اعتباره. لابد وأن نفرض أن الاحتياط التام الموجب للإخلال بالنظام أو الموجب للعسر والحرج، أن نفرض الاحتياط في مقابله والاستصحاب في مقابله أن لا يلزم منه ماذا؟ أن لا يلزم منه لا الإخلال بالنظام ولا شنو؟ لزوم العسر والحرج. وإلا لما جعل شقا في قباله، أنه يدخل في ضمن نطاقه، وهو أنه هذا أخذ بالاحتياط التام. إذا كان أخذا بالاحتياط التام لازمه ماذا؟ لازمه أن يكون مخلا بالنظام، يلزم منه العسر، المخل بالنظام أو الموجب للعسر والحرج. لا، كلام مجي. إحنا كلامنا في الحقيقة أن يكون هذا شقا في مقابل ماذا؟ في مقابل أصالة الاحتياط التي يقتضيها العلم الإجمالي، وليست هذه شنو داخلة في ضمن ذلك. فلذلك إذا قلنا أنه الاحتياط هناك مما يستلزم ماذا؟ الإخلال بالنظام، عسره يستلزم الإخلال بالنظام، أو عسره يستلزم الحرج، أن نقول أنه ها هنا عسره لا يستلزم هذا المعنى، وإلا ما جعل شقا آخر في مقابله. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول عن الإشكال الأول عن جريان الأصول المثبتة للتكليف. الوجه الثاني، شوية انتبهوا ياي، هذا وجه مختص بالاستصحاب. هناك بحث عندهم وهو أن الأصول العملية جريانها في أطراف العلم الإجمالي عندهم على الخلاف. فبعضهم فصل، وهو القول المشهور، بين جريان الأصول التي يلزم منها مخالفة عملية، وبين جريان الأصول التي لا يلزم منها مخالفة عملية. فقالوا بعدم الجريان في الأول وبالجريان ماذا؟ الجريان بالثاني. شلون؟ إذا كان أمامي إناءين وكانا معلومي النجاسة، ثم علمت بطهارة أحدهما. شوف عندي علم سابق لكل واحد منهما بنجاسة كل واحد من الإناء، ثم علمت علما إجماليا بطرو الطهارة على أحد الإناء. هذه صورة. الصورة الثانية، خلي يروح من عندي الوقت أنا حتى لو ما أدخل للإشكال، أصل الإشكال مع الشيخ الأنصاري، بس أبين أقرب هذه حتى تفهموا. هذا حكم سيال، يعني ينفعكم في أبواب متعددة. حالة أخرى هو إذا كان معلومي الطهارة سابقا، ثم علمت علما إجماليا بنجاسة أحد إناء. مقتضى هذا يقول أن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي في المثال الثاني يقتضي يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي وهو ارتكاب المعصية. شلون؟ لأنه لما كان معلومي الطهارة سابقا وياي وعلمت إجمالا بطرو النجاسة هذا إناء وهذا إناء كانا معلومي الطهارة ثم علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، عندما أضع يدي على هذا الطرف شقول أقول هذا معلوم الطهارة مشكوك النجاسة، عندما أضع يدي على هذا الطرف أقول هذا معلوم الطهارة مشكوك النجاسة. فلو أجرينا استصحاب الطهارة في الطرفين وياي شيرزم من عنده أنه نقطع بلزوم المخالفة. ماذا لو عملنا بهما؟ عملنا بهما في الخارج، أجريت الاستصحاب بالنسبة إلى هذا استصحاب الطهارة واستصحاب الطهارة في هذا، هذا لو عملنا بالاستصحاب المعبر عنه بالاستصحابين المؤمنين أو أجريت قاعدة الطهارة وياي مطلقا، الاستصحاب أوضح يعبر عنا بالاستصحابين المؤمنين، حينئذ وعملنا بهما نقطة إذا لاقيا كلاهما لاقيا طرفا ثالث نقطع بنجاسة الطرف الثالث قطعا، لأنه معلوم النجاسة لأنه لاقى ماذا؟ لاقى النجس. فإذا لو عملنا بالأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه مخالفة عملية، واضح؟ أما في المثال الأول وهو ما إذا كان معلومين نجاسة وعلمنا إجمالا بطهارة ماذا؟ بطهارة أحدهما. شوفوا عندما أضع إيدي على هذا شقول هذا معلوم النجاسة مشكوك الطهارة فيكون مجرى للاستصحاب، هذا معلوم النجاسة مشكوك الطهارة أجري فيه الاستصحاب، جريان استصحاب النجاسة في الطرفين معناه ماذا؟ الاجتناب عنهما وتركهما. فحينئذ العمل على وفق الأصول عبر عنا بالأصلين المنجزين، العمل على وفق هذين الأصلين المنجزين لا يلزم منه ماذا؟ مخالفة عملية. شلون يلزم منه مخالفة عملية؟ بعد تركهم اجتنابهما وتركهما وطرحهما يلزم منه مخالفة عملية؟ لا يلزم منه معنى. ولذلك فصلوا المصنف من القائلين بجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كانا منجزين ما يلزم منا مخالفة عملية، هذا ليس طرحا للعلم الإجمالي لأن معنى علمي إجمالا بطهارة أحدهما أنه يجوز شرب أحدهما، مو جي يجوز شرب أحدهما؟ لا. يجوز التوضؤ بأحدهما؟ لا. نعم يجوز بكيفية معينة، هذا أقصى ما فيه. أما إذا أجرينا الأصول المنجزة معنى شنو؟ ترك هذا أقصى ما فيه هذا. إذن الذي قالوا بالتفصيل بالأصول مطلقا استصحاب طهارة براءة فصلوا بينما إذا كانت الأصول موجبة لملزم لازمة يلزم منها مخالفة عملية قالوا بعدم الجريان، وبعضهم قال إذا لم يلزم منه مخالفة عملية ماذا؟ يجريان، واضح؟ هذا في مطلق الأصول. لكن في باب الاستصحاب بالخصوص الاستصحاب شيخنا الأنصاري أشكل عليه إشكال، لازم الإشكال عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وإن كان مثبتا للتكليف وإن كان محرزا وإن كان منجزا للتكليف. قالوا لا يمكن أن يجري وياي، وهذا ما يعبر عنه في ألسنتهم بالمحذور الإثباتي، وهو التهافت بين صدر دليل الاستصحاب وذيله. وياي تهافت، هكذا يقول الشيخ الأنصاري. يعني أن دليل الاستصحاب، الدليل الدال على حجية الاستصحاب، قاصر الدلالة على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، في مقامنا أو في غير مقامنا، سواء كان يلزم منه مخالفة عملية أو لا يكون مخاشن يلزم منه مخالفة عنه، سواء كان نافيا للتكليف أو لم يكن نافيا للتكليف، سواء كان أصلا مؤمنا أو كان أصلا منجزا، مطلقا قالوا بعدم الجريان. مقتضى هذا قصور دليل ماذا؟ دليل الدال على حجية الاستصحاب في إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، وذلك للتهافت بين صدر الدليل وذيله. صدر الدليل ماذا يقول؟ يقول لا، شنو؟ لا تنقض اليقين ماذا؟ بالشك. ذيله ماذا يقول؟ ولكن انقضه بيقين آخر. هذا هيك المقطع، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. جيد؟ زين. فلو علمنا، راح أجيبه فقط في خصوص المنجزين، لأنه في المؤمنين أكو إشكال آخر عليه، في المنجزين اللي هو خالي عن هذا الإشكال لأن ما يلزم منه مخالفة عملية، هذا أوضح في الجريان. تعالوا يابا، إذا علمنا إذا كان لدينا علم بنجاسة كل واحد من الإناءين، ثم علمنا بطهارة أحد الإناءين، وياي، فحينئذ عندما أضع يدي، لو نظرنا إلى هذا الإناء الأول وأضع يدي عليه، فأقول ماذا؟ أقول هذا معلوم النجاسة، مشكوك الطهارة. هذا الطرف أقول أنه معلوم النجاسة أيضا، مشكوك الطهارة. فحينئذ مقتضى هذا، لازم ذلك، مقتضى الصدر لا تنقض اليقين بالشك، مقتضى أن أجري ماذا؟ استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة في هذا الطرف. صحيح لو لا؟ وده يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، عندي يقين بالنجاسة وشك في الطهارة، مقتضى استصحاب ماذا؟ استصحاب النجاسة. هذا الطرف هم عندما أضع يدي عليه أقول عندي يقين سابق وشك لاحق، والصدر الدليل ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. فلازم ذلك هو جريان الاستصحاب في هذا الطرف وجريان الاستصحاب في ذلك الطرف. زين. ولكن لو لاحظنا زيل الرواية، ولكن انقضه بيقين آخر، وأنا عندي يقين ماذا؟ يقين بطهارة أحدهما. وياي، عندي يقين بطهارة أحدهما، لازم ذلك أن بمقتضى الصد أن أجري كلا الاستصحابين، وبمقتضى الذيل عندي يقين ماذا؟ بطرو الطهارة على أحدهما، هو عدم جريان الاستصحاب في كليهما، لأن أحدهما منقوص قطعا. وياي، عدم جريان الاستصحاب في كليهما، وإنما يجري الاستصحاب في أحدهما. أنا عندي يقين بكليهما وشك في كليهما، ثم عندي علم بنقض أحدهما قطعا، وهو أعلم علما إجماليا بطرو ماذا؟ بطرو الطهارة على أحدهما. إذن مقتضى الصدر يقول لي اجريهما، مقتضى الذيل يقول لي لا تجريهما في كليهما، إنما اجريهما في أحدهما. فحينئذ يحصل الإجمال في الرواية اللي هو الدليل ماذا؟ دليل الاستصحاب. إجمال ليش؟ لأن ما أعرف ما هو المراد. هذا الصدر يقول لي ادخل، الذيل يقول لي شنو؟ يقول لي لا تخرج، لا تدخل، لا تجري. فحينئذ التزم شيخنا الأنصاري بأنه لا يجري استصحاب النجاسة في شنو؟ في أحد، في بعض الأطراف، لأنه يلزمه الترجيح بلا مرجح. لماذا أجريته في هذا الطرف دون هذا الطرف؟ ولا يمكن أن يجريهما في كلا الطرفين للزوم محذور ماذا؟ محذور التهافت والتناقض بين الصدر والذيل. فقال بأن الاستصحاب في خصوص العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي لا يجري، وهذا ما يعبر عنه بالمحذور الإثباتي. ثم قال أني طرحته هذا الإشكال في خصوص الأصلين المنجزين، هذا لا ليس معنى أنه مختص بالأصول المثبتة للتكليف أي بالأصول المنجزة، بل يعم الاستصحاب مطلقا سواء كان منجزا أو مؤمنا. لكن في الأصول المؤمنة كما إذا كان شنو؟ إذا كان معلومي الطهارة سابقا ثم طرأت النجاسة على أحدهما، يقول هناك عدم جريان الأصول في الأطراف، جريان الاستصحاب في الأطراف، يلزم منه محذور آخر وهو المحذور العقلي وهو الترخيص في المعصية. ذاك بحث آخر. يقول إحنا هذا استصحابين المنجزين ما بمحذور ارتكاب المعصية لأنه يقتضي اجتناب عنهما، ما بمحذور ارتكاب المعصية، مع ذلك نقول لا يجري على أساس هذه النكتة. لكن هذه النكتة سيالة، تشمل الاستصحابين المنجزين والاستصحابين المؤمنين، ولكن في الاستصحابين المؤمنين أكو شنو؟ أكو زيادة، زيادة على هذا أكو ترخيص. ماذا يلزم منه الترخيص؟ لو أجري يلزم منه الترخيص في المعصية. واضح؟ فإذن قال بعدم جريان الاستصحاب مطلقا في أطراف العلم الإجمالي. في مقامنا هذا أي في مقام العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية، أو في غير مقامنا كما لو علمنا بطهارة أحد إناءين كانت الحالة السابقة لهما النجاسة، هذا يعني مطلقا، لأنه في مقامنا هذا أكو نكتة راح يجي من المصنف ويا مطلق العلم الإجمالي سواء كان في مقامنا أو في غير، لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. يبقى عندي شنو اللي يقوم على راحته؟ يعني خلصت البحث، يبقى عندي جوابنا على هذا إشكال التهافت، ونجيب عليه بإشكال عام وهو المصنف أجاب عنه في بحوث سابقة زين ولم يلتزم به المتأخرون، وإشكال آخر وهو أنه حتى لو سلمنا بمبنى الشيخ الأنصاري من أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي للزوم محذور التهافت بين صدر الدليل وبين ذيله، لكن في خصوص مقام بحثنا في خصوص هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية كثيرة في موارد الشبهات، نقول بجريان الاستصحاب، لا مانع من جريان الاستصحاب لأن النكتة ما تجري هنا وفي خصوص هذا العلم الإجمالي. هذا والحمد لله رب العالمين. أنا عبان أخلو ذني كلا المطلبين حتى نقرأ العبارة تماما.